الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير محمود، أقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيع أن الاتفاق الأخير مع الوكالة الذرية الدولية يحمل رسالة حسن نية لفسح المجال أمام الدبلوماسية، مضيفا أن إيران تتوقع من الأطراف الاتفاق النووي اتخاذ خطوات من أجل إثبات حسن النية. وقال ربيع أن أي إجراء يتعارض مع توقعاتنا سيترك أثرا مدمرا على المسار الدبلوماسي، ومن شأنه أن يغلق نوافذ الفرص بسرعة. حذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من أن إصدار قرار ضد طهران في مجلس محافظ حكام الوكالة الدولية يؤدي إلى إرباك الوضع الحالي. من جهته اعتبر نائب وزير الخارجية عباس عراغشي أن تمرير قرار في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمر غير بناء، ويهدد الأجواء الدبلوماسية خاصة بعد الاتفاق الأخير بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة، فيما شهدت بلدة العيساوية بالقدس المحتلة مواجهات عنيفة سجلت خلالها قرابة 10 إصابات برصاص الاحتلال المطاطي وقنابل الصوت. من جهتها كشفت وسائل إعلام عبرية عن إصابة 5 جنود صهاينة خلال اقتحام جيش الاحتلال لبلدة العيسوية شرق القدس المحتلة. رحبت حركة حماس بالرسالة الجماعية التي خاطب فيها 422 نائبا في البرلمان الأوروبي من 22 دولة ومن أحزاب أوروبية الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية جوزيف بوريل ووزراء خارجية بلدانهم ينتقدون فيها سياسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة. قال سفير اليمن لدى طهران إبراهيم محمد الديلمي أن إيران باتت نموذجا للمستضعفين في العالم، واستطاع الشعب وجبهة المقاومة في اليمن إركاع أمريكا وحلفائها المعتدين طيلة 6 أعوام من الحرب. تزامنا مع اشتداد المواجهات العسكرية في جبهات غرب مدينة مأرب وشمالها، حذرت حكومة صنعاء الرياضة من أنه في حال إقدام سلاح الطيران السعودي أو الإمارات على تفجير منشأة النفط في حقول صافر شمال مأرب، فالرد سيكون باستهداف شركة أرامكو ومنشآت اقتصادية حساسة في السعودية. أعلنت سوريا أنها تطالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته، وذلك بعد العدوان الصهيوني الذي استهدف مناطق في محيط العاصمة دمشق. وفي رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، قالت الخارجية السورية أن الكيان الصهيوني ارتكب عدوانا صاروخيا جديدا استند لأكاذيب ممنهجة لانتهاك سيادة سوريا ولإخفاء الإرهاب الصهيوني ودعم واشنطن وتل أبيب للمجموعات الإرهابية. تجددت الاشتباكات المسلحة بين الجيش السوداني والميليشيات الإثيوبية المدعومة من الجيش الفيدرالي في منطقة الفشقة الحدودية المتنازع عليها بين البلدين، واستخدم الطرفان المدفعية الثقيلة في مواجهة باتت معهودة منذ أيام. دعت خديجة تشانجيز الباحثة التركية وخطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي إلى معاقبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان دون تأخير بعد صدور تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل خاشقجي. بهذا أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية الموجز، قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. نشكر حسن إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 18 من رجب الأصابع عام 1442 هجري قمري، والمصادف 12 من شهر إسفند عام 1399 هجري شمسي، والموافق 2 من آذار مارس عام 2021 ميلادي. في 2 من آذار مارس عام 2004 للميلاد، فجرت العصابة الإرهابية سلسلة انفجارات وسط مواكب العزاء التي كانت مقامة بمناسبة استشهاد الإمام الحسين بن علي عليه السلام في مدينتي كربلاء والكاظمية المقدستين بالعراق، واستشهد وأصيب على أثرها المئات من المعزين من أبناء الشعب العراقي. فعندما كان الشعب العراقي يحيي ذكرى عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام التي حرم من إقامتها لسنوات مديدة في عهد ديكتاتور العراق المخلوع صدام، حاولت العصابات الإرهابية وبشتى السبل زرع بذور الفتنة بين أبناء الشعب العراقي، فنفذت تلك التفجيرات الدامية. ورغم أن الشعب العراقي لم يتمكن من التوصل إلى منفذي تلك العمليات الإرهابية، إلا أن الرأي العام العالمي وجه اللائمة والاتهام إلى قوات الاحتلال الأمريكية بصفتها المسؤولة الأولى عن حفظ الأمن في العراق. في 18 من رجب الأصب عام 1220 للهجرة، ولد في إحدى القرى بمنطقة تشهاردانغ في محافظة مازندران بشمال إيران الفقيه والعلامة الشهير الملا محمد الأشرفي المعروف بالأشرفي. وقد درس الأشرفي المقدمات من العلوم الدينية في مدارس مازندران، ثم شد الرحال إلى مدينة النجف الأشرف في العراق ليدرس في حوزتها العلمية العريقة عند كبار العلماء كالفيلسوف الشيخ مرتضى الأنصاري ومحمد حسن النجفي صاحب الجواهر علوم التفسير والحكمة والكلام والفقه والأصول، وكان من المتفوقين على أقرانه، واشتهر كواحد من كبار الفقهاء والمفسرين، وتخرج على يديه عدد كبير من الفقهاء. وأخيرا توفي الملا محمد الأشرفي عام 1315 للهجرة، تاركا مجموعة من المؤلفات أهمها أسرار الشهادة ومصباح الهدى في شرح العروة الوثقى ودور القواعد في غرر الفرائد. وأخيراً وفي 2 من مارس آذار عام 1525 ميلادي، سقطت مدينة بودابست عاصمة بلغاريا الحالية بيد القوات العثمانية وخضعت لسيطرتها بالكامل. ففي فترة الحروب بين الإمبراطورية العثمانية مع هنغاريا، كانت القوات العثمانية قد قتلت الملك الهنغاري في معركة موهاك، مما سهل للعثمانيين العبور من الحدود الهنغارية والزحف عبر الأراضي الهنغارية حتى وصلت إلى مشارف العاصمة النمساوية فيينا. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
يا واهب الإنسان أسباب الهدى، يا من بحمد العالمين تفردا، لي عند بابك يا إلهي دعوة فيها
ويسكن في الجنان مقيما.
والجنان مقيما.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الصمت الدولي وجرائم الاحتلال بحق الأسرى محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أحبتنا الكرام، لقاؤنا هذا يتضمن فقرات متنوعة. في البداية نستمع إلى فقرة إصدارات مع الزميل خالد الذي يستعرض كتاب المستوطنون الصهاينة في الضفة الغربية، اعتداء على الأرض والإنسان. ثم ننتقل بعد ذلك إلى فقرة الضيف والحديث معه حول محورنا لهذا اليوم، الصمت الدولي وجرائم الاحتلال بحق الأسرى. ثم بعد ذلك نستمع إلى فقرة الرأي الفلسطيني وموقف القوى الفلسطينية من تصاعد وتيرة الاعتداءات والانتهاكات من قبل الاحتلال بحق المقدسات في مدينة القدس المحتلة، وسنكون فيها مع الزميلة شيماء غراوي. وفي ختام هذا اللقاء نستمع إلى فقرة فلسطين الأرض والذاكرة. البداية أعزائي المستمعين ستكون مع فقرة إصدارات مع الزميل خالد عبد الله.
إصدارات. أهلا بكم، نتناول في هذه الفقرة أعزائي المستمعين كتابا أصدره مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات الفلسطينية تحت عنوان المستوطنون الصهاينة في الضفة الغربية، الاعتداء على الأرض والإنسان، لمؤلفه الباحث غسان محمد دوعر. هذا الكتاب يعد من أشمل الإصدارات التي تناولت موضوع الاستيطان الصهيوني في الضفة الغربية ويستعرض الكاتب من خلاله الواقع بلغة علمية موثقة للفكر الاستيطاني الصهيوني وتطبيقاته في الضفة الغربية ودوافعه ومشاريعه ومراحله، كما يتحدث عن خصائص المجتمع الاستيطاني وبنيته الاجتماعية ومواقفه السياسية والتنظيمات السياسية في داخله، ويتحدث أيضا عن الاستفزازات والاعتداءات التي يمارسونها وأنماط الإرهاب الاستيطاني وأشكاله. ويشير الكاتب أيها الأحبة إلى أن الاستيطان يعد أحد الدعائم الأساسية للمشروع الصهيوني ووسيلة أساسية لتنفيذ برامج التهويد على أرض فلسطين، مضيفا أن الموقف من مسألة استيطان الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 هو نقطة اتفاق بين الأحزاب السياسية الإسرائيلية، وإن كان هناك اختلاف بينها في التفاصيل والأساليب الأفضل لتحقيق غاياتها بالاحتفاظ بتلك الأراضي وضمها إلى الكيان. وكذلك الحال بالنسبة للحكومات الصهيونية المتعاقبة منذ سنة 1967، موضحا حجم الرعاية الحكومية الرسمية للاستيطان على المستوى التنظيمي والمالي والقانوني والأمني. مستمعين الأفاضل، يتحدث الكاتب غسان محمد دعر في كتابه المستوطنون الصهاينة في الضفة الغربية الاعتداء على الأرض والإنسان عن وجود خمسة عوامل للاستيطان، وهي العامل القومي والعامل الأمني والعامل السياسي والعامل الاقتصادي والعامل النفسي، لافتا إلى أن أوضاع كل منطقة أو مدينة على حدة تلعب دورا في تحديد أهداف الاستيطان ودوافعه فيها، حيث تختلف هذه الأهداف والدوافع في القدس من حيث الشكل والغاية عما سواها في غور الأردن على سبيل المثال. وفي سياق عرضه لأطوار إرهاب المستوطنين اليهود في فلسطين، يذكر الكاتب أن المستوطنات شكلت مركز تدريب على أعمال القتل والتخريب والإرهاب، ومنها انطلقت معظم المنظمات الإرهابية لترتكب المجازر بحق الفلسطينيين وتسفك دماءهم وتستولي على أراضيهم، متناولا الأشكال المختلفة لذلك الإرهاب من عمليات القتل وإطلاق النار واقتحام القرى وإرهاب سكانها وقطع الطرق ومهاجمة سيارات الفلسطينيين وإتلاف الممتلكات وتخريب المحال التجارية واقتلاع الأشجار وحرق المحاصيل الزراعية وتدنيس الأماكن المقدسة واستباحتها وغيرها من أشكال الاعتداء الجسدي والمادي. إلى هنا ونصل معكم إلى ختام هذه الفقرة من إصدارات، شاكر لكم طيب المتابعة، وهذه عودة للاستوديو.
نشكر الزميل خالد لعرضه كتاب المستوطنون الصهاينة في الضفة الغربية اعتداء على الأرض والإنسان. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا المستمعين، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن 1:55 مساء بتوقيت القدس المحتلة. الصمت الدولي وجرائم الاحتلال بحق الأسرى محور حديثنا في هذا اللقاء. وإلى العناوين. ماذا عن واقع الأسرى الفلسطينيين في ظل ما يتعرضون له داخل سجون الاحتلال من معاناة وانتهاكات متواصلة؟ ما مصير المئات من الأسرى بعد الإعلان يوميا عن إصابات جديدة بالسرطان نتيجة الإهمال الطبي المتعمد؟ ما المعادلة الفلسطينية المطلوبة اليوم لتفعيل ملف الأسرى على صعيد المحافل الدولية لمواجهة سياسات الاحتلال؟ نظم أهالي الأسرى بمشاركة مؤسسات وفعاليات وطنية وقفة تضامنية أمام مقر الصليب الأحمر الدولي بغزة دعما للأسرى وتضامنا مع الأسير أحمد عبيد بعد اكتشاف إصابته بمرض السرطان. وطالب والد الأسير أحمد مجدي عبيد منظمة الصليب الأحمر الدولي والسلطة الفلسطينية بالتدخل لإنقاذ حياة نجله والأسرى المرضى داخل السجون. وقال مجدي عبيد إن نجله اعتقل وهو يعاني من إصابة بالحرب الأخيرة على القطاع وأصيب في رأسه، بالإضافة إلى أنه يعاني من تشنجات ومشاكل عصبية، مضيفا بعد اعتقاله بثلاث سنوات تبين لنا أنه يعاني من مشكلة أخرى وآلام في البطن، وبعد مماطلة من إدارة السجون أجروا له فحوصات وتبين أنه مصاب بالسرطان في الأمعاء. وطالب ذوي الأسرى المؤسسات الدولية والحقوقية بالتحرك وإنقاذ حياة أبنائهم في ظل سياسة الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة السجون. قراءة واقع الأسرى وسط سياسة الإهمال الطبي المتبعة من قبل الاحتلال والحراك الداعم تأتيكم في سياق تقرير الزميل عماد النتشة.
هذا المشهد الأسبوعي أمام بوابات الصليب الأحمر الدولية في غزة ليس مجرد حضور تضامني، بل تحول مع المعاناة المتواصلة إلى شاهد إدانة على جريمة لا تقل بشاعة عن الأسر، ألا وهو الصمت الدولي تجاه ما يتعرض له الأسر داخل السجون من انتهاكات. حالة القلق التي تساور ذوي الأسر يمكن قراءة تفاصيلها في عيون ووجوه ذويهم الذين يرافقهم الخوف كلما تقاطرت الأنباء عن أوضاع أبنائهم الصحية.
إيش بدي أحكي لك، يعني شعور أم في هالغياب وهالفترة الطويلة هذه، 29 عاما وأنا قاعدة بانتظر في ضياء، 29 عاما وأنا من الألم ومن الحزن. إيش بدي أحكي لك يا ما يعجز اللسان عن بعد ذكر الكلمات.
الأسير أحمد عبيد اسم الجديد يضاف على لائحة الخطر الذي يتهدد مصير وحياة المئات من الأسرى بعد الإعلان عن إصابته بمرض السرطان نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمد، واقع دفع بذوي الأسير عبيد الذين حرموا من زيارته على مدار 3 سنوات إلى المطالبة بسرعة التدخل وإنقاذ حياته.
يجب بذل المزيد من الجهود ووضع قضية الأسرى على سلم الأولويات. أسرانا يقتلون قتلا بطيئا بالإهمال الطبي، أسرانا يقتلون في سجون الاحتلال، فيجب أن تبرز قضيتهم إلى العالم أجمع وإلى المؤسسات الدولية وجمعيات حقوق الإنسان.
المؤسسات المعنية بحقوق الأسرى أكدت أن الارتفاع في عدد الإصابات بمرض السرطان داخل المعتقلات يعود مرضه إلى سياسات القتل الممنهجة التي تمارسها إدارة السجون من خلال الإهمال الطبي وتركيب ما تسمى بأجهزة التشويش.
لاحظنا في الآونة الأخيرة ازدياد أعداد الأسرى المرضى وخاصة مرض السرطان، وهذا بالتأكيد يعود إلى وجود مفاعل الديمونة الموجود بين 4 سجون مركزية، وأيضا يعود إلى أجهزة التشويش التي قام بتركيبها إدارة مصلحة السجون في الآونة الأخيرة، هذا مما زاد أعداد الأسرى بمرض السرطان.
سجلات مؤسسات الأسرى توثق إصابة أكثر من 700 أسير بالسرطان داخل سجون الاحتلال من بين 5000 معتقل، لم تحرك معاناتهم ساكنة لدى المنظمات الدولية رغم النداءات والمطالبات.
شكرا للزميل عماد النتشة. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ جمال فروان رئيس منظمة أنصار الأسرى الذي سيكون معنا بعد قليل. ماذا عن واقع الأسرى الفلسطينيين في ظل ما يتعرضون له داخل سجون الاحتلال من معاناة وانتهاكات متواصلة؟ ما مصير المئات من الأسرى بعد الإعلان يوميا عن إصابات جديدة بالسرطان نتيجة الإهمال الطبي المتعمد؟ ما المعادلة الفلسطينية اليوم المطلوبة لتفعيل ملف الأسرى على صعيد المحافل الدولية لمواجهة سياسات الاحتلال؟ نرحب بالأستاذ جمال فروانة. سيد جمال حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله لكم ولكل المستمعين.
الله يسلمك سيد جمال. معاناة الأسرى مستمرة، خاصة الأسرى المرضى المصابين بالسرطان وغيرهم. الآن هناك حالات جديدة من المصابين بالسرطان، ماذا عن هذه الحالات ومعاناتهم؟
يعني أولا هناك وضع صحي صعب يعاني منه الأسرى الفلسطينيين من جراء سياسة الإهمال الطبي وسياسة عدم العلاج الطبي اللازم والرعاية الطبية اللازمة للأسرى المرضى، خاصة حينما نتحدث عن 700 أسير مصابين بأمراض مختلفة وأمراض مزمنة، منهم حوالي 300 أسير بحاجة لرعاية عاجلة ومستعجلة وفورية، وخاصة ممن يحتاجون إلى عمليات جراحية عاجلة. إضافة لذلك من ضمنهم يعني نتحدث عن الأسرى المصابين بمرض السرطان الذين في الآونة الأخيرة برز عدد منهم، وخاصة أن يعني لا يوجد هناك فحوصات دورية ومستمرة ومتواصلة التي تكشف عن هذا المرض بشكل يعني عاجل وبشكل يستطيع تقديم العلاج له. يعني الفحوصات لم تكن دورية، وبالتالي الأمر حينما يتم اكتشاف الأمر يكون الأمر مستفحل، وإدارة السجون تتعمد الإهمال حتى تستفحل هذا المرض في داخل جسد الأسير، وزاد يعني رويدا رويدا حتى يصل إلى يعني مرحلة صعبة كما جرى مع الأسير المسالمة الذي أفرج عنه في الآونة الأخيرة بعد أن شعر الاحتلال بأنه الأمر ميؤوس منه وأصبح في عداد يعني الموتى أو في عداد الذين يعني لا رجاء لهم في هذه الدنيا، وخاصة أن المرض يعني استفحل. وأعتقد أنه من شاهد صورته ومن سمع بتقريره الطبي ومن شاهد التقرير الطبي يدرك بأن الوضع الصحي صعب كان للأسير مسالمة. وأنا باعتقادي أنه هذه ليست التجربة الأولى لهذا الأسير، بل هناك تجارب أخرى وصل الأمر إلى هذه المرحلة ومن ثم تم الإفراج عنه، وبعد أشهر وبعد أيام يلقى يعني ربه، وهذا جرى مع الكثير من الأسرى، خصوصا يعني أنه يعني حينما يشعر كما أشرت الاحتلال بأن الوضع صعب وخطير جدا للأسير يتم الإفراج عنه، وبعد ذلك يعني لم يستطع أو لم تستطع السلطة أو الجهات الفلسطينية الصحية من تقديم العلاج، لأن المرض يكون قد استفحل في جسد هذا الأسير، وبالتالي يصعب علاجه ويلاقي يعني حتفه. هذا هو في الآونة الأخيرة ما جرى، وهناك الأوضاع صعبة، لا توجد يعني كما أشرت رعاية، لا توجد علاج. إضافة لذلك هناك يعني خطر يداهم الأسرى المرضى من جراء تفشي فيروس كورونا في داخل السجون، رغم تلقي يعني الأسرى لقاح ضد الفيروس، لكن
سيد جمال عذرا على قطع كلامك، لكن فيما يتعلق بالأسير أحمد عبيد
الدولية سيد جمال، لم تكن هناك مؤسسات دولية تتابع وتشرف على هذا اللقاح.
نعم سيد جمال، فيما يتعلق بالأسير أحمد عبيد، يعني اسم جديد يضاف إلى لائحة الخطر الذي يتهدد مصير وحياة المئات من الأسرى بعد الإعلان عن إصابته بمرض السرطان، طبعا نتيجة الإهمال الطبي من قبل السجان الإسرائيلي، ماذا يعني اعتماد الاحتلال لهذه السياسة، سياسة الإهمال الطبي المتعمد؟
قلت لو كان هناك فحوصات دورية تجري كل فترة للأسرى الفلسطينيين، أعتقد بأنه يتم اكتشاف المرض ويتم الاكتشاف هذا المرض بشكل بشكل يعني عاجل ويستطيع. لو كان الاحتلال أو لو كانت سلطات السجون يعني معنية بعلاج الأسرى، أنا باعتقادي من الممكن أن تقديم العلاج والسيطرة على المرض في جسد الأسير. لكن هي كما قلت بأنها سياسة متعمدة.
نعم.
سياسة الإهمال هي سياسة تتعمد الاحتلال، يتعمد الاحتلال اتخاذها أو العمل بها ضد الأسرى حتى يستفحل المرض، وهذا ما جرى مع الكثير من الأسرى الذين يعني كانوا يعانون من هذا المرض. كان آخرهم الأسير أحمد عبيد الذي يعني اكتشفت سلطات الاحتلال بأنه مصاب بورم سرطاني، عفانا وعفاكم الله، في جسد هذا الأسير.
نعم.
ماذا يفعل الاحتلال الآن؟ يقدم له المسكنات، يبقى رويدا يستفحل في داخل الجسد لأن المسكنات لم تعالج ولم يقدم العلاج ولم يلقى هذا الأسير رعاية، بل بالعكس تماما لربما يتحول إلى المستشفى ليجري فحوصات ومن ثم يرجع إلى السجن ثانيا أو يرجع إلى ما يسمى مستشفى سجن الرملة الذي يفتقد لأدنى مقومات الرعاية والعلاج الطبي، وهذا باعتقادي يزيد من معاناة الأسير ويفاقم من مرضه، وهذا ما جرى مع الكثير من الأسرى. وبالتالي الأوضاع كما كشف عنه أهالي الأسير ضمن يعني اتصالات مع المحامي بأن الأوضاع تزداد صعوبة وخطورة على حياة الأسير أحمد عبيد.
طيب، لاحظنا في الأول الأخيرة ازدياد أعداد الإصابة الأسرى المرضى وخاصة السرطان، هل من أسباب محددة لحد الآن تعتقدون أنها وراء ذلك؟
يعني هناك جملة من العوامل ربما تساهم في ذلك. أولا نحن نتحدث عن أسرى موجودين في داخل على مقربة من مفاعل ديمونة، وأعتقد بأنه يعني جرت أبحاث حتى إسرائيلية حول ذلك بأنه هذه المواقع لربما ترسل أو تبعث بأشعاعات نووية تؤثر على جسد الإنسان، هذا أولا. ثانيا يعني الأطعمة الموجودة في داخل السجون لم تكن أطعمة يعني صحية ولربما تساعد لأنها تعتمد على أغلبها على المعلبات. ثانيا الأدوية التي تقدم في داخل السجون المسكنة لم يجري أي جهة دولية يعني فحص لهذه الأدوية، ولربما هذه تساهم في هذا المرض، وخاصة يعني أنها يعني ثبت فيما سبق وفي وقت سابق.
نعم.
بأنه التقارير الطبية تشير بأنه الاحتلال أجرى أكثر من تجارب عقاقير حول الأسرة.
نعم.
لعقاقير طبية حول الأسرة، ولربما هذه الأمور يعني تزيد من يعني انتشار المرض في داخل السجون.
طيب، سجلات مؤسسات الأسرة توثق إصابة أكثر من 700 أسير بالسرطان داخل سجون الاحتلال من بين 5000 معتقل، يعني لم تحرك معاناتهم ساكنا لدى المنظمات الدولية رغم النداءات والمطالبات كما أشرتم. لماذا هذا الصمت الدولي؟ ما مصير المرضى داخل السجون في ظل ذلك؟
أولا للتصحيح، ليست 700 مصابين بمرض السرطان، 700 أسير مصابين بأمراض مختلفة.
نعم.
منها مزمنة ومنها يعني أمراض مختلفة. لكن من ضمن 700 هناك حوالي 12 أو 13 أسير مصابين في مرض السرطان، عفانا وعفاكم الله.
نعم.
أما ما هو المطلوب وكيف دور وتقييمنا لدور المؤسسات الدولية، أنا باعتقادي بأن هناك يعني برز في الآونة الأخيرة تقصير واضح وضعف في هذه المؤسسات، ولربما التأثير الأمريكي حول هذه المؤسسات يعني أنا أقول يعني أن يقوم الأمريكان أو الرئيس الأمريكي السابق ترامب بفرض عقوبات على محكمة الجنايات أو على ملاحقة المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية أو على المؤسسة العفو الدولية أو كل المؤسسات الحقوقية التي كانت يعني تود ملاحقة الاحتلال. أنا باعتقادي هذا دفع هذا الرعب وهذا الإجراءات العنصرية تجاه هذه المؤسسات من قبل الإدارة الأمريكية وحلفائها في العالم دفع هذه المؤسسات إلى تراجع واضح وتقصير واضح اتجاه يعني مناصرتها لحقوق الإنسان وتحديدا اتجاه شعبنا الفلسطيني وأبطاله في السجون. أنا أقول لربما نشعر تغيير في الفترة القادمة، لابد من استنهاض العمل على استنهاض عمل ودور المؤسسات الحقوقية والقانونية في العالم. لابد أن نتحرك على صعيد المؤسسات الدولية بكل موتينا من قوة، سواء على الصعيد الدولي أو على الصعيد العربي، ونضغط على هذه المؤسسات الحقوقية يعني لكي تقوم بدورها الحقيقي ودورها المحايد ودورها الإنساني باتجاه مناصرة قضايا الحقوق الإنسان في العالم، ومن ضمنها يعني حقوق الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.
نعم.
أنا باعتقادي من الممكن أن نقوم بهذا الدور، من الممكن إذا استغلينا واستثمرنا كل تحالفاتنا الإسلامية والعربية والدولية، من الممكن أن نؤثر. وأنا باعتقادي حتى في ظل الجبروت الأمريكي استطعنا أن ننتزع الكثير من القرارات على الصعيد الدولي وعلى صعيد المؤسسات الدولية.
نعم.
لصالح قضايا شعبنا، كان من ضمنها في اليونسكو ومن ضمنها في الأمم المتحدة. لو استطعنا تجييش أو العمل على كسب الرأي العام الدولي ومناصرة شعبنا ومناصرة قضية الأسرى في هذه المؤسسات، من الممكن أن ننتزع قرارات وتوجهات جديدة لنصرة الأسرى في سجون الاحتلال.
العمل
بحاجة إلى جهد عربي فلسطيني دولي. هناك مناصرين للقضية الفلسطينية، هناك أحرار من في العالم.
أحسنتم.
من الممكن استغلال مواقعهم، من الممكن استغلال تحركاتهم.
نعم.
لصالح قضايا شعبنا ومن ضمنها قضية الأسرى والمعتقلين.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك الأستاذ جمال فروانة، رئيس منظمة أنصار الأسرى.
حياكم الله.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم. نشكر الأستاذ جمال فروانة، رئيس منظمة أنصار الأسرى، لمشاركته القيمة في لقائنا هذا فلسطين اليوم وحديثه حول محورنا الصمت الدولي وجرائم الاحتلال بحق الأسرى، واقع الأسرى الفلسطينيين في ظل ما يتعرضون له داخل سجون الاحتلال من معاناة وانتهاكات متواصلة، مصير المئات من الأسرى بعد الإعلان يوميا عن إصابات جديدة بأمراض مختلفة ومنها السرطان نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، والمعادلة المطلوبة اليوم لتفعيل ملف الأسرى على صعيد المحافل الدولية لمواجهة سياسات الاحتلال. ننتقل بكم أحبتنا الكرام إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا، كيف تتناول القوى الفلسطينية تصاعد وتيرة الاعتداءات والانتهاكات بحق المقدسات في مدينة القدس المحتلة، مع الزميلة شيماء غراوي والرأي الفلسطيني.
الرأي الفلسطيني.
مستمعينا الكرام، صعد المستوطنون من اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك استجابة لدعوات أطلقتها جماعات الهيكل المزعوم وبذريعة ما يسمى بعيد المساخر اليهودي. وأكدت الأوقاف الإسلامية في القدس أن مئات المستوطنين اقتحموا الأقصى ونفذوا جولات استفزازية وأدوا رقصات وطقوسا تلمودية في ساحاته، حاملين معهم زجاجات الخمر أمام باب القطانين. من جهتها حذرت أوساط مقدسية من خطورة الانتهاكات التي يتعرض لها الأقصى، خاصة مع ما يشهده من اقتحامات جديدة للمستوطنين بشكل فردي وبحماية من قوات الاحتلال، مؤكدة أن هذا التطور يهدف إلى تغيير الوضع القائم في المسجد المبارك. ماذا في الموقف من هذه الانتهاكات وخطورتها على المقدسات؟ سؤال توجهنا به إلى قياديين في القوى الفلسطينية، ننتقل إلى آرائهم بعد هذا الفاصل. نبدأ أعزائي المستمعين مع حركة حماس والقيادي في الحركة محمود الزهر، والذي يقول بشأن ما يجري في القدس.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا لسنا في حاجة نؤكد أن المسجد الأقصى من ثوابتنا التي لا تتغير لا بزمان ولا بمكان، سواء كان فيها احتلال بريطاني أو ما بعده الاحتلال الصهيوني اليهودي والمؤيد عربيا للأسف الشديد. الآن المسجد الأقصى بالنسبة لهم يعرفون أنه بؤرة من بؤر عودة الناس إلى دينهم، وهو من المقدسات التي لا يمكن أن يغفلها أي إنسان مسلم في أي مكان، ولذلك يريد أن دائما أن يرسخوا مفهوم أن هذا المسجد ليس لكم، وبالتالي لا تعلقوا آمالا كثيرة على أن المسجد سيكون لكم، لأن أيضا إضافة إلى البعد الديني هم يريدوا أن يقولوا أن القدس الشرقية أيضا هي تابعة لهم، وهذا ما فعله ترامب ونقل سفارته إلى القدس الشرقية. المشكلة أنهم يريدوا أن يستفزوا الشعب الفلسطيني لمزيد من القتل، بيعرفوا أن الشارع غير مسلح، وبالتالي بيدخل المستوطن مسلح وبيطلق الرصاص وبيقتل، وهذه كانت شريعتهم من زمان، كان خيارهم الأول مع أخوهم مع أخيهم يوسف اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، وبالتالي هذا القتل وهذا المنهج ليس بعيدا عن اليهود، ورثوه من أجدادهم وسيبقى، لا يردعهم إلا المقاومة المسلحة بكل الوسائل. وللأسف الشديد أنه السلطة الفلسطينية لا تقوم بهذا الدور ولا تترك للشارع الفلسطيني أن يدافع عن المسجد الأقصى. ليس هناك من يقف وجه الاحتلال إلا المقاومة، سواء كانت المقاومة في غزة، مقاومة في الضفة الغربية والأرض المحتلة عام 48، المقاومة في الدول التي تؤمن بالإسلام كإيران وغيرها من الدول، ولكن للأسف الشديد الهجمة كبيرة، ومصالح الدول في كثير من الدول بتفضل على الدخول في نزاعات مع الاحتلال.
إذن كما استمعنا القيادي في حركة حماس محمود الزهر يقول إن الاحتلال ومن خلال انتهاكاته المستمرة بحق المقدسات يحاول ترسيخ مفاهيم ووقائع جديدة في القدس، ويمارس المزيد من القتل والتشريد بحق المقدسيين، مؤكدا أهمية تفعيل المقاومة المسلحة في الضفة لردع المحتل. ومن حركة حماس ننتقل إلى حركة الجهاد الإسلامي والقيادي في الحركة عبد الفتاح الحجاج، الذي تحدث إلينا بالقول:
في البداية طبعا هذا يعني نهج متبع من قبل العدو الصهيوني، ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة، دائما هذا هو يعني صفاتهم، يستغلون يعني الصراعات الكبيرة والعنيفة على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الداخلي للخلافات، أيضا انشغال الأمة بهمومها ومشاكلها الداخلية، فيستغلون هذه الظروف يعني المتاحة لهم اليوم، فيقتحمون المسجد الأقصى واقتحمون يعني باحات الأقصى واقتحمون كل شيء حتى على مستوى مدينة القدس فيما يسمى بعيد المساخر، هذا العيد يعني الذي ليس له أصل إنما هم يستغلون ذلك للضغط على الفلسطينيين للهجرة ومن القدس وبناء مزيد من المستوطنات، ويبحثون عما يسمى بهيكل سيدنا سليمان المزعوم. هذا الأمر يعني ليس جديدا عليهم، وهذه صفتهم الملعونة دائما. هم دائما يعني يجددون في طرقهم ويرسلون بالونات من الاختبار للأمة العربية والإسلامية في يعني ممارسة جديدة للاقتحامات وللقدس وتهديد للمسجد الأقصى. فيظهرون ما هو رد فعل للأسف الشديد يعني الدول العربية والإسلامية الصابطة والساكتة، يعني سكوت البكر عما يفعله يعني أولئك الصهاينة. لا يخفي اليوم يعني الشعب الفلسطيني ربما يعني وحيدا، وبالذات أخواننا وأهلنا وشبابنا وبناتنا وأمهاتنا وأبائنا في المسجد الأقصى، مدافعين عن أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. فهذه الصفات دائما يستخدمون الظروف المتاحة لهم ويحاولون إرسال بالونات جديدة. فماذا سيفعل العرب للأسف الشديد؟ أين هو دور العرب؟ أين دور العلماء الأمة الإسلامية؟ أين دور الأمة الإسلامية وهم يتركون الشعب الفلسطيني يعاني ويقابل المصير المحتوم أمام هذا العدو المجرم الكبير الذي لا يعرف إلا ولا ذمة، فيقتحم ويقتل ويضرب ويستخدم كل يعني الصفات وكل آلات الدمار الشامل، مدعوما بقوى العالم المجرم وعلى رأسه أمريكا التي تدعم هذا الشر الذي ينزرع في قلب قلوبنا. فهذه دعوة يعني هذه الطرق الجديدة، لما يدعو للأمة العربية ماذا بقي لكم؟ ماذا تنتظرون؟ أولى القبلتين يستباح وتبنى المستوطنات واقتحم المسجد الأقصى والمستوطنون يعني يجنسون بأقدامهم هذا البيت المقدس. أين هم؟ أين الدول العربية؟ أين الدول الإسلامية؟ أين العلماء؟ أين دور العلماء والفقهاء من أن يصرخوا اليوم في وجه هذا الظالم والمجرم؟
إذن كما استمعنا فإن حركة الجهاد الإسلامي وعلى لسان القيادي فيها عبد الفتاح الحجاج تؤكد أن الاحتلال يستغل الظروف الإقليمية والدولية ويمارس انتهاكاته في القدس لتهجير الفلسطينيين الذين تركوا لوحدهم في مواجهة هذا العدوان المتواصل المدعوم من قوى العالم المجرم وعلى رأسها الولايات المتحدة. ومن حركة الجهاد الإسلامي ننتقل إلى حركة المقاومة الشعبية والقيادي في الحركة خالد الأزبط الذي تحدث إلينا بالقول:
يعني أولا هذه الاقتحامات الصهيونية المستمرة للمقدسات في القدس وبعموم الأراضي الفلسطينية هي ليست بالمستجدات، وهي سياسة العدوان الصهيوني المستمر ضد شعبنا والأرض والهوية الفلسطينية والمقدسات الإسلامية حتى والمسيحية منها. ولذلك كل الاقتحامات التي تكون تحت حجج واهية من قتل العدو الصهيوني بطريقة أو بأخرى هي بالتأكيد يعني تأتي ضمن سياسة العدوان الصهيوني المستمر، هذا من جانب. ثانيا سواء كانت تحت حجج الأعياد اليهودية أو موضوع منظمة الهيكل أو اعتداءات المستوطنين بالقرار أو بغير ذلك، كل هذه الأمور هي تأتي ضمن السياسة الثابتة للعدو الصهيوني على أرض فلسطين نحو تهويد الأرض الفلسطينية ويعني الوصول إلى هدم المسجد الأقصى وكل المقدسات الإسلامية على أرض فلسطين. لذلك نحن نقول أن هذه الأفعال واستمرار هذه الحالة هذا يزيد من إصرار الشعب والمقاومة الفلسطينية على المضي قدما نحو العمل والوصول إلى تحرير فلسطين، كل فلسطين والمقدسات على أرض فلسطين، والتمسك بما نحن عليه اليوم من مشروع المقاومة ومحور المقاومة واحتضانها للقضية الفلسطينية مواجهة كل مشاريع التطبيع. لأنه لولا يعني مشاريع التطبيع التي تقودها الإمارات والسعودية وكل من يشارك مع هذه الدول في مشروع التطبيع مع العدو الصهيوني لما تجرأ العدو على الاستمرار بسياسة الانتهاك لكل المقدسات والأراضي الفلسطينية. لذلك اليوم نحن نقترب بشكل كبير جدا من خوض المعركة المباشرة كما معركتنا مع العدو الصهيوني أن تنتقل بمرحلة من مراحلها حفاظا على أرضنا وعلى مقدساتنا أن ندخل في مواجهة ضد كل مصالح دول التطبيع مع العدو الصهيوني، والهدف الأساسي سيكون ذلك هو تحصين وحماية يعني الأرض والهوية الفلسطينية والمقدسات الإسلامية على أرض فلسطين.
إذن كما سمعنا فإن حركة المقاومة الشعبية وعلى لسان القيادي فيها خالد الأزبط ترى أن الاقتحامات المتصاعدة للمسجد الأقصى والاعتداءات المستمرة على المقدسات تأتي ضمن سياسة الاحتلال العدوانية المستمرة، وهي سياسة ثابتة تهدف إلى تهويد المقدسات وتهجير الفلسطينيين الذين يصرون من جانبهم على التمسك بالثوابت وبنهج المقاومة في مواجهة جميع المشاريع الصهيونية. ومن حركة المقاومة الشعبية إلى حركة المجاهدين والقيادي في الحركة مؤمن عزيز الذي تحدث إلينا بالقول:
يعني بداية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا العدو الصهيوني يحاول أن يفرض واقعا جديدا على المدينة المقدسة من خلال التغيير الواقع الفلسطيني والواقع الإسلامي للمدينة المقدسة، ومن خلال عملياته المحاولات البائسة للتهويد التي يمارسها بحق قدسنا وبحق المسجد الأقصى، وأيضا هي محاولة للتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى وللمدينة المقدسة. نحن نقول بأن هذا العدو الصهيوني هو واهم إن ظن أنه يعتقد بأن المسجد الأقصى يقبل القسمة على المشروع الصهيوني والمشروع الأمريكي في المنطقة، ونحن نحذر العدو الصهيوني من التمادي في مثل هذه الاقتحامات، ونقول بأن المدينة المقدسة والمسجد الأقصى وكل أرض فلسطين هي أرضنا، ولا يمكن أن نفرط بذرة تراب منها، وسنبقى ندافع عنها بكل ما أوتينا من قوة بإذن الله عز وجل.
نعم مستمعينا الكرام، جملة من مواقف القوى الفلسطينية تناولناها بشأن تصاعد وتيرة الاقتحامات للمسجد الأقصى، حيث حذرت جميعها من محاولة فرض واقع جديد في المسجد المبارك والمدينة المقدسة، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني وقواه المقاومة بجميع الأراضي المحتلة مستعدون للدفاع بكل سبل. إلى هنا ونأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرة الرأي الفلسطيني.
مع نهاية فقرة الرأي الفلسطيني نشكر الزميلة شيماء غراوي والزميل محمد عبد الله معد الفقرة. أحبتنا الكرام، بهذه الفقرة فقرة الرأي الفلسطيني نصل معكم إلى ختام لقائنا، ونأسف لعدم تمكننا من بث فقرة فلسطين الأرض والذاكرة لضيق الوقت، وإن شاء الله نستمع إليها في وقت لاحق وبرنامج لاحق إن شاء الله وبإذنه. أحبتنا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. الصمت الدولي وجرائم الاحتلال بحق الأسرى كان محور حديثنا في هذا اللقاء، استمعنا فيه إلى الأستاذ جمال فروان رئيس منظمة أنصار الأسرى حول وضع الأسرى المصابين بالأمراض المختلفة، ومنها طبعا السرطان وسياسة الإهمال الطبي التي يتعمدها الاحتلال إزاءهم. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.